يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 39 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
حديث الحقيقة ومنطق الإنصاف، عنوان حلقاتنا هذه، وهذا هو الجزء الخامس. كل هذه الأجزاء وما بقي منها جواب لسؤال الأخ الفاضل المصري الذي هو في حيرة من أمره، فلا هو إلى السنة ولا هو إلى الشيعة. وأنا أدعوه أن يترك الاثنين، إنني أتحدث عن سنة سقيفة بني ساعدة وعن شيعة سقيفة بني طوسي، وأن يلجأ إلى دين نبيه محمد صلى الله عليه وآله الذي جعله في عمودين في الكتاب والعترة، ومر الكلام بهذا الخصوص وكان واضحا وجليا من آيات قرآن محمد صلى الله عليه وآله ومن أحاديثه، وهي أحاديث صحيحة في كتب السنة أنفسهم. مر كل هذا علينا، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني وصلت معكم إلى نقطة مهمة، من أن المكتبة السنية وفي أهم كتبها هناك الكثير من الحقائق التي يقفز السنيون عليها، لا يقفون عندها يتأملون تفاصيلها ومضامينها الخطيرة، إنهم يقفزون عليها حتى لا يتورطوا، لأنهم يعتقدون بأنهم سيتورطون في ترتيب الأثر المعنوي، الأثر النفسي، الأثر الوجداني، في ترتيب الأثر العلمي والمعرفي، في ترتيب الأثر العملي، يخافون أن يتورطوا في موقف كهذا يعكر عليهم صفو حياتهم التي اختاروها في فناء عجول وأصنام بشرية هم الذين اصطنعوها، قطعا آباؤهم وأجدادهم أسلافهم السابقون هم الذين اصطنعوا تلك الأصنام وتلك العجول وساروا على طريقهم، على طريق السلف الصالح كما يقولون. أخذت صورا من هذه المكتبة السنية، وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الصورة التاسعة، ووعدتكم أن أضع الصورة العاشرة بين أيديكم في هذه الحلقة، ولا أعتقد أن حلقة واحدة ستكون كافية لصورة العاشرة. نحن والوقت، الصورة العاشرة هي صورة خطيرة جدا على كل إنسان يبحث عن الحقيقة، يجب عليه أن يقف عندها. هي صورة صحيحة هكذا وقعت، كتب القوم كلها تشير إلى هذه الحقيقة، إنها رزية الخميس، حقيقة واقعة لا شك فيها. صحيح البخاري، طبعة دار صادر، إنها الطبعة التي أقرأ منها وقرأت منها في الحلقات الماضية. الطبعة الأولى 2004 ميلادي، بيروت لبنان، والبخاري متوفى سنة 256 للهجرة. في صفحة 34 كتاب العلم، وهذا الباب هو الباب 40، عنوانه باب كتابة العلم. الحديث 14 بعد 100، حديث 114، وهذا الحديث تكرر مضمونه باختلاف يسير في الألفاظ في صحيح البخاري في الأرقام التالية من الطبعة التي بين يدي، 3053، 3168، 4431، 4432، 5669، 7366. المضمون هو رزية الخميس، هذه الكارثة العظيمة. أقرأ ما جاء في الحديث المرقم 114 بسنده، بسند البخاري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. أي كتاب هذا؟ هذا هو الكتاب العاصم للأمة. ماذا فعل الصحابة بهذه الأمة؟ ماذا فعلوا؟ سود الله تعالى وجوه الصحابة الذين فعلوا هذه الفعلة الشنعاء. ابن عباس يقول: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. الذي أسس الفتنة هو هذا الرجل. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا بعد أن وضع أساس الفتنة فيما بينهم، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني، طردهم رسول الله، قال: قوموا عني، ولا ينبغي عند التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين كتابه. هذه رزية الخميس التي اصطنعها عمر وكبار الصحابة. صفحة 541، رقم الباب 176، رقم الحديث 3053 بسنده، بسند البخاري، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ ابن عباس يقول: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، أي تساقطت الدموع من عينيه على الأرض، لأنه يبدو كان مطرقا برأسه، وإلا لو لم يكن مطرقا برأسه من الصعب جدا أن تتساقط دموعه على الحصباء على الأرض. ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، إلا إذا أريد من الكلام كناية عن غزارة دموعه وبكائه. على أي حال، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء. فقال ابن عباس يقول: اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. لن للنفي التأبيدي، وأضاف إليها رسول الله قيدا أبدا لتأكيد الموضوع. فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله. رسول الله يهذي القائل عمر. ولكن البخاري عودنا على التدليس، حذف اسم عمر، فنحن مع أكبر مدلس في التاريخ إنه البخاري، ومع أكثر كتاب يحتوي على التدليس من أوله إلى آخره، ولذا هو الصحيح عند القوم. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله. لما قالوا هذا قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. النبي طردهم، لكن هذه الكلمات كلمات مخففة بتدليس من البخاري. دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. هم لم يدعوه إلى شيء، هو الذي دعاهم، هم لم يدعوه إلى شيء. هذا الكلام كلام مرتبك إلى آخر الحديث، فإن بقية الحديث بقية مرتبكة، لا شأن لي بتدليس البخاري. قالوا هجر رسول الله. كلمة عمر إن الرجل ليهجر، هكذا قال عن محمد صلى الله عليه وآله، عمر هكذا قال، وهذا موجود في كتبنا، في كتب الشيعة وفي كتب السنة، إن الرجل ليهجر. حتى لم يستعمل تعبير رسول الله النبي الرسول إن الرجل ليهجر، وكأنه يقول لقد انتهى وقته وسيبدأ وقتنا بحسب المخطط الذي خططوه، هذا بحسب الروايات في كتب الشيعة، فإن الصحابة قبل هذا الوقت كتبوا صحيفة تعاهدوا فيها على أن لا يدع عليا، لا يدع عليا ولا يدع أي هاشمي، أن يكون خليفة بعد رسول الله. مؤامرة الصحيفة والسقيفة، وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع. خيانة الصحابة واضحة في رزية الخميس. سأدخل في تفاصيلها، لكنني في بادئ الأمر أريد أن أطرح أسئلة، أريد أن أطرح أسئلة على كل منصف. النبي طردهم فخرجوا مسرعين وكأنهم ينتظرون هذا الموقف، طردهم فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. من هو الذي حال بين رسول الله وبين كتابه؟ الصحابة، كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر. هذه أحاديث البخاري، هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري، وموجودة في صحيح مسلم، وفي سائر صحاح السنة، وفي كتب التاريخ والسير. هذه القضية حقيقية، أمر قد وقع على الأرض لا مجال للتشكيك فيها. ولذا فإني أطرح الأسئلة التالية: إذا افترضنا أنهم أخطأوا فهم ليسوا معصومين، لماذا السؤال الأول، لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا؟ لماذا؟ هناك مخطط. لو لم يكن هناك من مخطط مسبق لاعتذروا، ولو على سبيل المجاملة. لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا؟ هذا السؤال لابد لكل سني أن يطرحه على نفسه، إذا كان يحب رسول الله، وإذا كان باحثا عن الحقيقة يريد التمسك بدين محمد صلى الله عليه وآله. لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا؟ لا يوجد شيء في الكتب من أنهم اعتذروا. هذه حقيقة يمر عليها السنيون ويقفزون عليها. أتحدث عن رزية الخميس. هذه الأسئلة التي كتبتها هنا أسئلة لا بد لكل باحث عن الحقيقة أن يطرحها. لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا؟ مثلا بعد ساعات أو في اليوم التالي. لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا؟ الواقعة حدثت في يوم الخميس، والنبي رحل عن الدنيا في يوم الاثنين. لماذا لم يعتذروا خلال هذه الأيام، في اليوم التالي، في اليوم الذي يلي اليوم التالي؟ لماذا لم يعتذروا لرسول الله عن قباحتهم وعن حقارتهم وعن قذارتهم وعن ضلالهم وعن سوء أدبهم وعن عدم وفائهم؟ لماذا لم يعتذروا لرسول الله إن لم يكن الأمر مخططا؟ هناك مؤامرة واضحة. لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا إن كانوا يعتقدون به، إن كانوا يؤمنون به؟ لماذا لم يعتذروا لرسول الله؟ هذا دليل على أنهم لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. لو كانوا يعتقدون أنه رسول الله لاعتذروا إليه. هذا السؤال يبقى موجودا، وعلى كل سني أن يجد الجواب لهذا السؤال، إلا إذا أراد أن يضحك على نفسه. إذا كانوا يؤمنون برسالة النبي، وكانوا يحترمون النبي، وكانوا يحبون النبي، إنهم لا يحبون النبي، يحبون دنياهم، يحبون الدراهم. مرت علينا في الحلقة الماضية آية النجوى، وكيف أن الله فرض على المسلمين أن يدفعوا صدقة إذا أرادوا مناجاة رسول الله، الجميع أحجموا وما تقدم أحد إلا ذلك الشخص الشاخص المفرد الذي هو الإيمان كله، هكذا قال عنه رسول الله حينما برز في يوم الخندق لابن عبد ود، هو الكرار الفرار الذي ذهب لوحده وفتح حصون خيبر، هو لا حاجة لذكر اسمه. كما يقول المتنبي مثل ما ينقل عنه، قالوا له أنت شيعي، لأن المتنبي كان شيعيا، كان جعفيا من قبيلة جعفة، وقبيلة جعفة شيعية، جابر بن يزيد الجعفي، المفضل ابن عمر الجعفي، والمتنبي هو كذلك أبو الطيب أحمد الجعفي، هذا هو المتنبي، كان شيعيا، فقالوا له أنت شيعي وما سمعنا لك شعرا تمدح فيه عليا، فقال وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، فهو النور المستطيل الشامل الشاخص الواضح، وإذا استطال الشيء إنه البيت الثاني، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا، وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا؟ السؤال الثاني، لماذا لم يظهر الندم ويعلن التوبة من ذلك؟ لنفترض أنهم ما أدركوا أمر الاعتذار، لماذا لم يظهر الندم؟ ابن عباس فقط هو الذي يظهر أسفه بخصوص هذه الواقعة، أما هم لم يظهروا ندما ولم يعلنوا توبة من هذا الذي فعلوه برسول الله في آخر لحظات حياته. لماذا لم يظهروا الندم ويعلنوا التوبة من ذلك؟ السؤال الثالث، لماذا لم تتغير أحوالهم ويصيبهم الفزع حين طردهم رسول الله من بيته وفي آخر ساعات حياته، كأنهم وجدوها فرصة مناسبة كي يتخلصوا من أمر رسول الله ومن الوفاء له بالعهود والمواثيق؟ لماذا لم تتغير أحوالهم؟ رسول الله طردهم، لماذا لم يصابوا بالفزع أو الخوف؟ لو كان هذا حاصلا لحدثتنا الأحاديث ووصلتنا الحكايات. لماذا لم تتغير أحوالهم ولم يصبهم الفزع حين طردهم رسول الله من بيته وفي آخر ساعات حياته؟ لو كان هذا الأمر قد وقع لحدثتنا الأحاديث ووصلتنا الحكايات. هذا هو السؤال الثالث، لماذا لم تتغير أحوالهم ولم يصبهم الفزع حين طردهم رسول الله من بيته وفي آخر ساعات حياته؟ السؤال الرابع، لماذا لم يعودوا لطلب الكتاب العاصم إن لم يكن هناك ما هو مبيت ومدبر؟ إذا كانوا كما يقولون من أنهم مهمومون بمصلحة الأمة، لماذا لم يعودوا إلى رسول الله كي يطلبوا منه أن يكتب لهم الكتاب العاصم لهذه الأمة من الضلال؟ لأن النبي هكذا قال لهم بأن الأمة لن تكون ضالة أبدا، هكذا أعطاهم ضمانا من أنه سيكتب لهم كتابا لا يضلون من بعده أبدا. قال لن تضلوا، استعمل لن للنفي التأبيدي، لن تضلوا بعده بعد هذا الكتاب أبدا. لنفترض أن القوم اشتبهوا وأخطأوا ولم يعتذروا، ولكنهم بعد ذلك فكروا في الأمر، فعليهم أن يعودوا كي يطالبوا النبي أن يقدم لهم الكتاب العاصم، لكن شيئا كهذا لم يحدث على الأرض. السؤال الرابع، لماذا لم يعودوا لطلب الكتاب العاصم إن لم يكن هناك ما هو مبيت ومدبر عند القوم؟ السؤال الخامس، لماذا لم ينشغلوا مع آل الرسول في حزنهم لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله ويشاركوهم في تجهيزه وعزائهم؟ لماذا تركوا آل رسول الله وذهبوا إلى سقيفتهم؟ لقد وجدوا في ذلك فرصة سانحة لهم. هذا سؤال كبير. لنفترض أنهم ما اعتذروا لأنهم ما وجدوا وقتا لذلك وما أظهروا الندم، وربما أظهروا الندم ونحن ما وصل إلينا الخبر. لنفترض ونفترض ونفترض، لماذا لم ينشغلوا مع آل الرسول في حزنهم لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله ويشاركوهم في تجهيزه وعزائهم؟ لماذا راحوا يتراكضون إلى تنفيذ مؤامرتهم الوسخة؟ السؤال السادس، إذا كان الأمر لمصلحة الأمة كما يدعون من أنهم فعلوا ما فعلوا في سقيفة بني ساعدة لمصلحة الأمة، إذا كان الأمر لمصلحة الأمة كما يدعون، لماذا ذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة ولم يذهبوا إلى مسجد النبي مثل ما كان يفعل رسول الله في الأمور المهمة للمسلمين؟ سؤال مهم جدا على كل سني باحث عن الحقيقة أن يسأل هذا السؤال. إذا كان الأمر مثل ما يدعي أبو بكر وعمر من أنهما فعلا ذلك لمصلحة الأمة، إذا كان الأمر لمصلحة الأمة كما يدعون، لماذا ذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة ولم يذهبوا إلى مسجد النبي مثلما كان يفعل رسول الله في الأمور المهمة للمسلمين؟ السؤال السابع، إذا كانوا قد وجدوا سقيفة بني ساعدة مكانا مناسبا لمصلحة الأمة، لماذا بعدما أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد؟ لماذا لم يفعلوا هذا منذ بداية الأمر في المسجد؟ سؤال يجب على كل سني منصف أن يسأله وأن يبحث عن جوابه، وليس له من جواب إلا المؤامرة، إنها المؤامرة. كل هذه الأسئلة تقودنا إلى جواب واحد، إلى المؤامرة، إلى الجواب الذي جاء في أحاديث العترة الطاهرة من أنهم كتبوا الصحيفة وها هم ينفذون برنامج الصحيفة المشؤومة. السؤال السابع، إذا كانوا قد وجدوا سقيفة بني ساعدة مكانا مناسبا لمصلحة الأمة، لماذا بعدما أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد؟ السؤال الثامن، لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم أحد من أهل البيت خاصة أو من بني هاشم عموما، بل لماذا لم يطرح في أسماء المرشحين للخلافة أحد من بني هاشم، مع أن احتجاج عمر على الأنصار، كيف احتج عمر على الأنصار؟ لأن الأنصار طالبوا بالخلافة أيضا، كيف احتج عمر على الأنصار؟ هذا هو الجزء الثاني من تأريخ الطبري. الطبري متوفى سنة 310 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، صفحة 515، إنها أحداث السنة 11 سنة 11 للهجرة، أحداث السقيفة. أذهب إلى موطن الحاجة من كلام عمر في النقاش الذي حدث في سقيفة بني ساعدة فيما بين المهاجرين والأنصار. لما قال الأنصار في نقاشهم: منا أمير ومنكم أمير، هكذا قال الأنصار، منا أمير ومنكم أمير بعد رسول الله، أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار. فقال عمر: هيهات، لا يجتمع اثنان في قرن، لابد من أمير واحد، والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم. يشير إلى أن النبي من قريش وليس من الأوس والخزرج، باعتبار أن الأنصار هم الأوس والخزرج. فقال عمر: هيهات، هيهات، لا يجتمع اثنان في قرن، لا يجتمع اثنان في قرن، مثل ما نقول لا يجتمع سيفان في غمد واحد، وهذا المراد. فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن، والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم، ولي أمور العرب من نفس قبيلة النبي، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين، من ذا ينازعنا سلطان محمد؟ إنهم يبحثون عن سلطان، عن ملك، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلكة، إلى آخر ما جاء من الكلام والنقاش في سقيفة بني ساعدة. هذا هو كلام عمر. عمر احتج بأن قريشا هي الأولى في أن تأخذ سلطان محمد. أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم، تدبروا في كلامه. حين قال: الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن، والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلك. الكلام واضح جدا. السؤال هنا: إذن لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة أحد من أهل البيت وهم الأقرب إلى رسول الله؟ لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم أحد من أهل البيت خاصة أو من بني هاشم عموما، إذا كان أساس الخلافة هو هذا الذي تحدث به عمر؟ فأهل البيت وبنو هاشم هم الأقرب إلى رسول الله من سائر قريش. لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم أحد من أهل البيت خاصة أو من بني هاشم عموما، بل لماذا لم يطرح في أسماء المرشحين للخلافة أحد من بني هاشم، مع أن احتجاج عمر على الأنصار مثلما قرأت عليكم عمر يقول: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن، لكن بموازينهم تتعدد الموازين، فيزنون لنفسهم بميزان هو ميزان العترة، لكنهم لا يزنون للعترة بنفس الميزان. مؤامرة. هذه أسئلة منطقية وحقيقية لابد أن تطرح على أرض الواقع، ولابد أن تجمع مع رزية الخميس كي تظهر الصورة جلية واضحة. أحد أساليب معرفة الحقيقة ما يسمى في الفلسفة بالأسلوب السقراطي، لأن سقراط كان يستعمل هذا الأسلوب في دراسته للأمور وفي تدريسه لتلاميذه. الأسلوب السقراطي هو أن نأخذ الموضوع بعد أن نشخصه تشخيصا واضحا، ثم نلقي الأسئلة عليه من جميع الجهات. لا نحتاج إلى إجابات، لأن الأسئلة حينما تلقى عليه مضامين الأسئلة تشتمل على الأجوبة. نشخص الموضوع أولا مثل ما فعلت الآن، شخصت الموضوع بشكل واضح، شخصت رزية الخميس، ثم شرعت بإلقاء الأسئلة حولها. هذه الأسئلة لا تحتاج إلى جواب، لأنها إذا ما اجتمعت عند إنسان منصف طالب للحقيقة فإنه سيرى الجواب واضحا جليا من دون حاجة لأن يجيب عليها أحد. هذه هي الأسئلة التي تشتمل على الأجوبة. أعيد قراءتها عليكم، وبعد ذلك أستمر في قراءة بقية الأسئلة كي تتذكروها. هذا موضوع خطير وخطير جدا. لماذا لم يعتذروا لرسول الله عاجلا أو آجلا بسبب فعلتهم القبيحة الشنعاء؟ لماذا لم يظهروا الندم ويعلنوا التوبة من ذلك إن لم يكونوا قد تمكنوا من الاعتذار؟ لماذا لم تتغير أحوالهم ولم يصبهم الفزع حين طردهم رسول الله من بيته وفي آخر ساعات حياته؟ لماذا لم يعودوا لطلب الكتاب العاصم للأمة من الضلال إن لم يكن هناك ما هو مبيت ومدبر؟ إنها مؤامرة الصحيفة والسقيفة. لماذا لم ينشغلوا مع آل الرسول في حزنهم لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله ويشاركوهم في تجهيزه وعزائهم؟ لقد وجدوا ذلك فرصة لكي ينفذوا مؤامرتهم اللعينة. إذا كان الأمر لمصلحة الأمة كما يدعون، لماذا ذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة ولم يذهبوا إلى مسجد النبي مثلما كان يفعل رسول الله في الأمور المهمة للمسلمين؟ السؤال السابع: إذا كانوا قد وجدوا سقيفة بني ساعدة مكانا مناسبا لمصلحة الأمة، لماذا بعدما أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد؟ السؤال الثامن: لماذا لم يكن هناك في اجتماعهم أحد من أهل البيت خاصة أو من بني هاشم عموما؟ بل لماذا لم يطرح في أسماء المرشحين للخلافة أحد من بني هاشم؟ طرحوا كل الأسماء التي هي جزء من المؤامرة، وما طرحوا اسما من قرابة رسول الله من أهل البيت أو من بني هاشم بنحو عام. بل لماذا لم يطرح في أسماء المرشحين للخلافة أحد من بني هاشم، مع أن احتجاج عمر على الأنصار بقبيلة قريش، وبنو هاشم هم الأقرب من قريش إلى رسول الله؟ السؤال التاسع: لماذا احتجوا بالقبيلة وتركوا العترة، والعترة أقرب، وتركوا الوصية الذي بايعوه في غدير خم قبل 70 يوما، ما هي بمدة طويلة. بيعة الغدير كانت في اليوم 18 من شهر ذي الحجة من السنة 10 للهجرة، والنبي استشهد ورحل عن الدنيا في 28 من شهر صفر من السنة 11 بعد 10 من الهجرة. 70 يوما فقط، 70 يوما فقط. لماذا احتجوا بالقبيلة وتركوا العترة وتركوا الوصية الذي بايعوه في غدير خم قبل 70 يوما فقط؟ ماذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف؟ الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 56، الكلام المرقم بالرقم 67. لما انتهت إلى أمير المؤمنين أنباء السقيفة، أمير المؤمنين كان مشغولا بوداع رسول الله وتجهيزه، لما انتهت إلى أمير المؤمنين أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال سيد الأوصياء: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت منا أمير ومنكم أمير. فماذا قال أمير المؤمنين؟ فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا تحريف، حذفت كلمة وآله، هناك تحريف واسع في كتاب نهج البلاغة، وهذا تحريف من التحريفات. أنا لا أتحدث عن تحريف تصحيفي من جهة المطابع، هناك تحريف في أصل النصوص التي نقلها الشريف الرضي من مصادر النواصب، وما نقل النصوص من مصادر الشيعة. هذا أمر لا أريد أن أناقشه الآن. فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصى بأن يحسن إلى محسنهم، بأن يحسن إلى محسن الأنصار ويتجاوز عن مسيئهم؟ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال عليه السلام: لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم. دقة في النظر، دقة متناهية. حين سأل الأمير ماذا قالت الأنصار، قالوا: لقد قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. قال: فهلا احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصى بأن يحسن إلى محسنهم، إلى محسن الأنصار ويتجاوز عن مسيئهم؟ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ قد يكون حجة لهم، هذا هو مرادهم. فقال عليه السلام: لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم، لأن الوصية ستكون بقوم آخرين. ثم قال عليه السلام: فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول. أيضا هنا تحريف، صلى الله عليه وسلم احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه السلام: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، الثمرة أهل البيت. كلمة قصيرة تلغي سقيفة بني ساعدة من جذورها. فماذا قالت قريش؟ قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول، كلام عمر. فقال أمير المؤمنين: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، الثمرة أهل البيت، العنوان الأول علي، لقد أضاعوا علي. هذا نثرا وهذا شعرا. أمير المؤمنين يقول مخاطبا عمر والسقيفة: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، كما يدعون من أن الأمر شورى، فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا؟ فأين الهاشميون؟ أين أهل البيت؟ ألم يكونوا من أهل الشورى؟ لماذا لم يحضروا؟ فأية شورى هذه؟ هذه شورى معيبة. فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا؟ لو كان رسول الله حاضرا وأراد المشاورة مع أصحابه، فهل كان يشاورهم متعمدا ومتقصدا أن لا يكون علي وأن لا يكون الهاشميون في مجلس المشاورة ذاك؟ هؤلاء أعداء رسول الله، مثلما أساءوا لرسول الله في رزية الخميس، أساءوا لرسول الله في اجتماعهم هذا في سقيفة بني ساعد. لو كان رسول الله موجودا وأراد أن يشاور أصحابه، فهل يبعد عليا وهل يبعد بني هاشم من هذه المشاورة؟ لماذا إذن أبعدوه؟ فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا؟ وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، حينما حججت الأنصار يا عمر، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. هل هناك من حاجة إلى نقاش طويل في هذا الموضوع؟ الصورة واضحة، أوضح من الشمس، أوضح من الشمس. إنه علي علي علي. إذا ما تحدث علي فإن الشمس هي التي تتحدث، إذا ما نطق علي فإن الحقائق هي التي تنطق جليا ببيان واضح جزل. هذا هو الذي يدور الحق معه حيثما دار. هل هناك أبلغ من الحق؟ نعم، علي علي أبلغ من الحق. هل هناك أوضح من الحق؟ نعم، علي علي أوضح من الحق، لأن الحق يتبعه يدور معه حيثما دار، لأن الحق وجد عليا بأنه أوضح من، بأنه أبلغ من، بأنه أجلى من. هذا علي، وحين أقول هذا علي أعتقد أن الكلام يكون كافيا وكافيا عند أولي البصائر وعند أرباب الذكاء والفطنة. هذا علي الذي يدور الحق معه حيثما دار. لماذا احتجوا بالقبيلة وتركوا العترة وتركوا الوصية الذي بايعوه في غدير خم قبل 70 يوما؟ إنهم خائنون بتمام معنى هذه الكلمة. هؤلاء قوم لا دين عندهم، أين دينهم؟ هذه الحقائق تنبئ أن القوم لا دين عندهم. ستأتينا التفاصيل من الآيات الواضحة جدا ومن الأحاديث الصحيحة من صحاحهم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سؤال، يا أشرف محبوب علم، سبحانك يا الله.
وتستمر أسئلتي. السؤال العاشر: لماذا ليس هناك من موقف للأمة سابقا ولاحقا بخصوص ما جرى في واقعة رزية الخميس؟ ليس هناك من موقف، ولا حتى على مستوى التدبر والتأمل وأخذ الموعظة والانتفاع من التجربة إن كانت خاطئة أو كانت مصيبة. لماذا ليس هناك من موقف للأمة سابقا ولاحقا؟ إنها أمة خائنة، أمة ضحك عليها، أمة ضحك عليها من قبل الذين يسمون بالصحابة وبالتابعين وتابعي التابعين، أمة ضحك عليها من قبل أئمة المذاهب، وفي آخر الأمر وصل العباسيون كي يؤسسوا المذاهب لهذه الأمة، فأسسوا للسنة مذاهبهم وأسسوا للشيعة مذهبهم الطوسي القذر. أمة مضحوك عليها في أحسن أحوالها، وإلا فهي خائنة رذيلة حقيرة. لماذا ليس هناك من موقف للأمة سابقا ولاحقا؟ السؤال 11: لماذا لا يناقش هذا الأمر في زماننا، على الأقل في زماننا. إذا ما وجدنا أعذارا للأجيال السابقة من أجيال هذه الأمة، لماذا لا يناقش هذا الأمر في زماننا؟ لماذا لا يناقش هذا الأمر على مستوى الأمة؟ أليس المبني على فاسد يكون فاسدا؟ سقيفة بني ساعدة بناء أساسه فاسد، وما بني على تلك السقيفة ونتائجها سيكون فاسدا قطعا. لماذا لا يناقش هذا الأمر على مستوى الأمة؟ أليس المبني على فاسد يكون فاسدا؟ وحينما يفتح هذا الموضوع بشكل حقيقي، وحينما يفتح هذا الموضوع بشكل حقيقي، لا أتحدث عن مهاترات، وحينما يفتح هذا الموضوع بشكل حقيقي تتعالى الصيحات من كبار علماء السنة وكبار علماء الشيعة من أن هذا تفريق للأمة. هو تفريق للأمة، لكنه تفريق للأمة عن فسادها. هو تفريق للأمة فعلا، لكنه تفريق للأمة عن فسادها، عن هذا البناء الفاسد، وعن هذا الدين الفاسد، وعن هذا التشريع الفاسد. لماذا لا يناقش هذا الأمر على الأقل في زماننا على مستوى الأمة؟ أليس المبني على فاسد يكون فاسدا؟ وحينما يفتح هذا الموضوع بشكل حقيقي تتعالى الصيحات من كبار علماء السنة وكبار علماء الشيعة من أن هذا تفريق للأمة. ألا لعنة على أمة تجمع أمرها على الفساد والضلال؟ أية أمة هذه؟ يخافون على الأمة من أن تتفرق، إنها أمة اجتمعت على ضلالها، إنها أمة يقودها الشيطان عبر جنوده، عبر الذين يقال لهم علماء الدين من السنة أو من شيعة الطوسي. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. السؤال الثاني عشر: لماذا تراكض أكثر مراجع الشيعة في الزمن الماضي وكل مراجع الشيعة في الزمن الحاضر؟ لماذا تراكض أكثر مراجع الشيعة في الزمن الماضي وكل مراجع الشيعة في الزمن الحاضر إلى أحضان من خانوا رسول الله وغدروا بغديره، مثلما جاء في رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، يخاطب أكثر مراجع الشيعة، أكثر علماء الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عرفتم الآن لماذا تفتتح قناة القمر برامجها بخطبة الغدير؟ عرفتم الحكمة من هذا؟ ويوميا كلما بدأنا نوبة جديدة من برامجنا فإننا نعاود بث خطبة الغدير. عرفتم الآن لماذا تفتتح قناة القمر برامجها يوميا وبنحو متكرر فإننا نضع بين أيديكم خطبة الغدير يوميا وبنحو متكرر. عرفتم الآن لماذا هذا الإصرار الدائم في برامج قناة القمر على ذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة؟ عرفتم الآن لماذا يحاربنا القطبيون؟ لماذا يحاربنا حزب الدعوة وأمثاله من الأحزاب والتنظيمات القطبية؟ عرفتم الآن لماذا تحاربنا المرجعية السيستانية؟ لماذا يحاربنا السيستانيون؟ لماذا يحاربنا الحكيميون؟ لماذا يحاربنا الشيرازيون؟ لماذا يحاربنا الجميع؟ لأن الجميع في خانة المذهب الطوسي القذر. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتمكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا الغاف، يا من على فقهار، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر. سبحانك يا الله الغافر.
بعد أن أثرت مجموعة أسئلتي حول هذه الواقعة، أتحدث عن رزية الخميس، أعتقد أن المنصف سيتلمس الجواب واضحا في طوايا هذه الأسئلة، ولا حاجة للإجابة على أي سؤال منها، لأن الأسئلة بمجموعها تشكل لوحة كاملة وواضحة جدا. الجواب المؤامرة، هناك مؤامرة. لا نقول إلا ما قاله لنا رسول الله في بيعة الغدير، وهو يحدثنا عن أمير المؤمنين، عن علي: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وبالمناسبة هذه الكلمات: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، موجودة في كتب الشيعة والسنة. وكثيرون من علماء السنة لا ينكرونها. الصورة واضحة وواضحة جدا. بعد أن أثرت أسئلتي، وفي الحقيقة الموضوع يمكنني أن أقول عن من أنه اكتمل بإثارة الأسئلة، لكنني وعدتكم أن أتحدث عن المفردات التي وردت في تفاصيل هذه الرزية، سأقف عند مفرداتها. سأقف عند هذه المفردة، عند مفردة منع نبينا أن يكتب كتابا للأمة يكون عاصما لها. منع النبي أن يكتب الكتاب الذي يكون سببا عاصما للأمة من ضلالها. قد يقول قائل: لماذا لم يكتب النبي الكتاب ولا يعبأ بهؤلاء القوم الذين خالفوا؟ القضية ليست بهذه السذاجة. النبي قادر على أن يكتب الكتاب، لكن الأمر لن يكون نافعا ولن يكون مفيدا. النبي فعلا كتب الكتاب واستشهد عليه مثلما كان يريد أن يستشهد بهؤلاء، استشهد على ما كتب النبي صلى الله عليه وآله، استشهد بسلمان والمقداد وأبي ذر، استشهد بهؤلاء. الرواية موجودة في كتبنا، وهذا الكتاب من جملة الوثائق التي سيخرجها صاحب الأمر. النبي حين وجد الأصحاب خائنين غادرين وثق الوثيقة وتركها أمانة لابد أن تصل إلى قائم آل محمد، فهذا الكتاب سيخرجه قائم آل محمد في مجموعة الوثائق التي يخرجها للعالم، كي تعرف البشرية ما الذي جرى عليها. إمام زماننا عند ظهوره سيخرج وثائق الأنبياء السابقين أيضا، وهذا هو الذي يصطلح عليه في ثقافة العترة الطاهرة بمواريث النبوة ودلائل الإمامة. ما المراد من مواريث النبوة ودلائل الإمامة؟ إنها وثائق الأنبياء السابقين ووثائق نبينا صلى الله عليه وآله، إنها وثائق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إمام زماننا يخرجها ويظهرها للناس في عرض عالمي مباشر لبيان الحقيقة، كي تعرف البشرية ماذا تعرف البشرية، كي تعرف البشرية رحمة الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى هيأ كل شيء لصلاحها، لكن البشر هم الذين صنعوا بأنفسهم ما صنعوا، ومع ذلك فإن الله كان حليما معهم، أعطاهم المجال الواسع كي يعودوا إلى الصواب، لكنهم ما فعلوا ولن يفعلوا. ولذا فهناك يوم لا بد أن يأتي، إنه يوم الخلاص، يوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، حينها ستظهر الحقائق جلية واضحة. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه الناحية، وإنما أعود إلى هذه المفردة، إلى مفردة أن القوم، أن الصحابة منعوا النبي أن يكتب كتابا وأن يكونوا شهداء على هذا الكتاب، لأن النبي أراد أن يثبت في هذا الكتاب أسماء الأئمة من بعده، من أمير المؤمنين إلى قائم آل محمد، وأن يشهد الصحابة على ذلك. وبعد أن يشهد الصحابة على ذلك، فإن النبي سيشهد الأمة على ذلك أيضا، فإن الكتاب سيبرزه في المسجد النبوي، الجميع سيكونون شهودا على هذا الكتاب، وهذا المجلس والمقام الذي ستشهد فيه الأمة على هذا الكتاب ستنقل أخباره بأسرع ما يمكن أن تنقل إلى سائر الناس. هذا هو الذي أراد أن يفعله رسول الله، لكن القوم حالوا فيما بينه وبين تطبيق برنامجه هذا. لذا فإن النبي أودع الكتاب عند أمير المؤمنين مع الوثائق الأخرى والتي وصلت إلى يد قائم آل محمد، وستعرض في يوم عرض يكون مميزا ومميزا جدا. الروايات حدثتنا عن ذلك، هذا الكلام ما هو بتحليل، أحاديث العترة هي التي أخبرتنا بهذه الحقائق. القوم منعوا النبي أن يكتب كتابا عاصما للأمة، وبطل المشهد هو عمر بن الخطاب. النبي هكذا قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع. والذي قاله عمر: إن الرجل ليهجر، إن الرجل ليهذي، ليهجر ليهذي. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، إلى آخر ما جاء في واقعة رزية الخميس. بطل المشهد عمر، هو الذي حرك الصحابة باتجاه أن منعوا النبي الأعظم من كتابة الكتاب العاصم لهذه الأمة. أنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري، ما قرأت عليكم من كتاب من كتب البوذيين أو من كتب اليهود أو من كتب الشيعة الذين يمكن أن تقبلوا أحاديث البوذيين ولا تقبلوا أحاديثه. إنني ما قرأت عليكم إلا من كتبكم، وإنني أقرأ عليكم من صحيح البخاري. فعمر بن الخطاب هو بطل المشهد، بطل هذه الواقعة بحسب أحاديث البخاري، بحسب أحاديث مسلم. الصورة واضحة وجلية جدا. أقول حينما أحس أبو بكر بالموت، هذا هو الموجود في كتب القوم، أقرأ عليكم من تأريخ الطبري من الجزء الثاني من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 591. لما أحس بقرب الموت أبو بكر بعد انتهاء أيام خلافته، استدعى عثمان بن عفان فقال: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد. قال: ثم أغمي عليه فذهب عنه الوحي. من هو الذي يهجر؟ رسول الله الذي كان في كامل وعيه، هذا محمد الذي لا ينطق عن الهوى، أبو بكر في اللحظات الأخيرة من حياتي أغمي عليه. إنني أقرأ من تاريخ الطبري، فقال أبو بكر لعثمان: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد. قال: ثم أغمي عليه فذهب عنه وعيه. فكتب عثمان. عثمان هو الذي كتب ما كتب في هذا العهد من عند نفسه. فكتب عثمان، قطعا هذا تطبيق لمخطط الصحيفة، لو كان الأمر شورى مثل ما قالوا وادعوا وأسسوا للخلافة على أساس الشورى، إذن أين الشورى هنا؟ أين الشورى؟ لأنهم لو فعلوها شورى لخرجت من أيديهم، لخرجت من يد أبي بكر ومن يد عمر ومن يد عثمان، من يد الذين كتبوا الصحيفة، فهم قد تعاقدوا وتعاهدوا على أن الخلافة تكون لهم لهذه المجموعة. لو جعلوها شورى ثانية مثل ما فعلوها في سقيفة بني ساعدة، فإن الأمر سيخرج من أيديهم. لكنهم أحكموا الأمر بهذه الطريقة الشيطانية. فكتب عثمان، لأن عثمان كان عارفا بما هو موجود في الصحيفة التي اتفقوا عليها. فكتب عثمان: أما بعد، فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا منه. ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن افتتلت نفسي في غشيتي، يعني إن مت. قال: نعم. قال: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع. هذا إذا كان الكلام صحيحا، فلربما أن أبا بكر لم يفعل هذا بحسب ما هو موجود، وهكذا يعتقدون. هناك احتمال آخر، هناك قول آخر، ولكن بحسب ما هو موجود وبحسب الثقافة السنية التي يعتقدها السنيون. لماذا أجاز عمر وأجاز السنيون لأبي بكر أن يكتب كتابا يشخص فيه الخليفة من بعده، وفعلا هو لم يكتب، وإنما أملى على عثمان، وما أملى على عثمان إلا جملة وأغمي عليه وذهب عنه الوعي؟ لماذا هذا يقدس ويحترم ويبنى عليه؟ ولماذا رسول الله الذي كان في تمام وعيه، هذا محمد الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، محمد هذا، لماذا يا أيتها الأمة الضالة، لماذا يا أيتها الأمة الضالة تقبلين بهذا؟ لماذا؟ ما الذي تنتفعين منه يا أيتها الأمة الضالة؟ رجال الدين كلاب فجرة، عندهم مطامعهم، سفلة هؤلاء، هؤلاء جنود الشيطان، جنود الشيطان في كل الديانات، في كل الديانات، رجال الدين في كل الديانات عبثوا بديانات الأنبياء، عبثوا بها ولعبوا بها لعبا. يا أيتها الأمة الضالة، ما الذي تنتفعين منه وأنت تفعلين هذه الأفاعيل؟ هذا محمد هكذا فعلوا به، وهذا أبو بكر، وما قيمة أبي بكر إلى محمد؟ هكذا فعلوا معه. ألا يجب على الباحثين عن الحقيقة أن يقفوا عند هذه الصور، عند هذه الحقائق؟ أقرأ عليكم ماذا فعلوا برسول الله وماذا فعلوا مع أبي بكر. من صحيح البخاري النبي الأعظم يقول: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هذا محمد صلى الله عليه وآله، هذا أمر معصوم وكتاب معصوم، هذا هو الكتاب العاصم للأمة من الضلال. قال عمر، هذا بطل المشهد، قال عمر: إن النبي غلبه الوجع، إن الرجل ليهجر، يهذي محمد يهذي، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني، طردهم وهم لا يستحقون إلا هذا، مثلما طرد الله الشيطان، لأن الشيطان أراد جهة أخرى وهؤلاء يريدون جهة أخرى. بالضبط، الشيطان ما أراد السجود لآدم للذي يريده الله، أراد السجود إلى جهة أخرى، أراد السجود إلى الله، فإن الله لا يريد هذا. وقال له: يا إبليس، إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. الأمر هو هو. عمر والصحابة هذا عنوانهم، حسبنا كتاب الله، وضعوا الوجهة إلى كتاب الله كما يزعمون، وهم لا يفقهون شيئا منه. ستأتينا الحقائق تباعا حينما نفكك مفردات رزية الخميس، ستأتينا، ومن البخاري نفسه. فعمر وضع الأمة بهذا الاتجاه، حسبنا كتاب الله، بينما النبي يريد أن يضع الأمة باتجاه علي والأئمة من بعده، فمنعوا النبي من ذلك. هذه الحقيقة المغيبة عنكم يا أيها السنة، هذه هي الحقيقة المغيبة عنكم، هذه الحقائق والوقائع بين أيديكم. لا أقول لكم صدقوني، أنا أثير لكم المطالب، احترموا عقولكم، احترموا عقولكم وفكروا في هذه الحقائق. أما أبو بكر، قال لعثمان: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد أغمي علي، أغمي على أبي بكر، فذهب عن ذهب عنه الوعي. عثمان من عند نفسه كتب، على أي أساس؟ هل كان عثمان وليا لأمر المسلمين مثل ما كان أبو بكر كما يدعون له ذلك؟ فكتب عثمان: أما بعد، فإني قد استخلفت عليكم. الذي استخلف هو عثمان، أبو بكر كان مغمى عليه، ونحن لا نعلم هل مات في تلك الإغماءة أو مثل ما يقولون الذين فعلوا برسول الله ما فعلوا؟ هل نستطيع أن نحسن الظن فيهم؟ هل نستطيع أن نصدقهم؟ ولكن للمحاججة سنذهب مع النص كما هو. فكتب عثمان: أما بعد، فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا منه. ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن افتتلت نفسي في غشيتي. أن يختلف الناس في أي شيء؟ في الخليفة من بعده، لأن الأمر إذا كان شورى سيعود إلى علي، سيعود إلى علي. قال: نعم. قال: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع. السؤال: لماذا وافق عمر على كتاب أبي بكر؟ لماذا لم يقل بأن أبا بكر غلبه الوجع وحسبنا كتاب الله؟ لماذا صار خليفة بتشريع من أبي بكر؟ لماذا ولماذا 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 يا أيتها الأمة الغبية تقبلين بهذا؟ لماذا يا أيتها الأمة لا تقفين عند هذه الحقائق والوقائع كي تصححي مسارك؟ إنني أخاطب الجميع، إنني أخاطب السنة والشيعة على حد سواء، فالشيعة في ضلال والسنة في ضلال، ودين محمد في جهة أخرى صلى الله عليه وآله. يا أيها السنة، ألا تنتظرون قائم آل محمد؟ تنتظرونه بحسب ما تعتقدون. يا أيها الشيعة، ألا تنتظرون قائم آل محمد؟ أخاطب الشيعة الطوسيين. ألا تنتظرون قائم آل محمد بحسب ما تعتقدون؟ لماذا لا تفكرون في أن تهيئوا أمر الأمة لهذا الإمام القادم؟ لماذا لا تفكرون بهذا؟ عليكم إذا ما فكرتم بهذا أن تعودوا إلى هذه الحقائق، أن تتدبروا فيها، أن تعرفوا الموطئ الصحيح الذي تطؤونه بأقدامكم. ماذا لقي علي من هذه الأمة؟ ماذا لقي علي من هذه الأمة؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا باذخ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو سبحانك يا
ووصل الأمر إلى عمر بهذه الطريقة التي تقدم ذكرها قبل قليل. وحينما تعرض للقتل وباتت ساعاته قليلة في هذه الدنيا، أتحدث عن عمر، أقرأ عليكم من الطبري نفسه، من تأريخ الطبري، ومن الجزء نفسه، من الجزء الثاني، صفحة 750. قال لصهيب عمر، قال لصهيب: صل بالناس 3 أيام وأدخل عليا. تلاحظون أنه ذكر عليا أولا، لأن عليا هو الأول. من حيث يشعرون، من حيث لا يشعرون، فإنهم يذكرون عليا دائما أولا، ويعرفون أن عليا هو الأول. كما يقول المتنبي: وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة. صل بالناس 3 أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير، إنه الزبير بن العوام، وسعدا، إنه سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة إن قدم، لأنه كان مسافرا، وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر، وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع 5 ورضوا رجلا وأبى 1 فاشدخ رأسه. الذي سيأبى هو علي، هو هذا الذي يريده عمر. في خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من الجزء 29 من بحار الأنوار للمجلس، هذا أحد الأجزاء 6 التي حرم حسين البروجردي المرجع المعروف، حرم طباعتها، لأن الأجزاء هذه تشتمل على ظلامة أمير المؤمنين، حرم طباعتها. سأعود إلى هذه الحكاية في قادم الحلقات حينما نصل إلى حرب المراجع الطوسيين على حديث أهل البيت، سأحكي لكم الحكاية مفصلة. في الصفحة 92 بعد 300، إنه الحديث الرابع، نقله عن أمالي ومجالس المفيد بسنده، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أبيه السجاد، عن أبيه، عن سيد الشهداء، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة من خطبه: والله لقد بايع الناس أبا بكر في أيام خلافته، خلافة أمير المؤمنين، والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم، أولى الناس بالناس. هذا هو مضمون بيعة الغدير، النبي الأعظم ماذا قال للمسلمين في غدير خم في الخطبة الغديرية؟ سألهم: من أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: أنت يا رسول الله. قال: من كنت مولاه من أنني أولى به من نفسه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذل. أمير المؤمنين يشير إلى بيعة الغدير. والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا، فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض. كلكلي ثقلي، مقادم بدني، صدري، هذا هو الكلكل. وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض. ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر بالطريقة التي مرت، وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا. وقد علم أبو بكر وعلم عمر، الجميع يعلمون هذا. وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا، فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي. ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة، باعتبار أن الجدة لها السدس في الميراث. وقال: اقتلوا الأقل. هذا الذي قرأته عليكم: وأبى واحد فاشدخ رأسه. إذا اتفق خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه. وقال: اقتلوا الأقل وما أراد غيري. إن عمر بهذا ما أراد غيري. هناك من علماء السنة من يحاولون أن يشككوا فيما ذكره الطبري لأجل أن يتستروا على ما فعل عمر. هذا الكلام الذي جاء عن أمير المؤمنين يؤكد ما ذكره الطبري بشكل واضح، وهذا كلام علي واضح، هذه بلاغة علي، هذا أسلوب علي في الحديث. وقال: اقتلوا الأقل وما أراد غيري، فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض. ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان، فعائشة في جهة ومعاوية وابن النابغة ابن تلك العاهرة القذرة، إنه عمرو بن العاص، في جهة والخوارج في جهة أخرى. ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان، ثم لم أجد إلا قتالهم ويقاتلهم على التأويل على بيعة الغدير، ثم لم أجد إلا قتالهم أو الكفر بالله. هذا شيء من كلمات علي التي يتحسس المتحسس المنصف حرارة أنفاسه فيها، في هذه الكلمات حرارة أنفاس علي في كل حرف من حروف هذه الكلمات. أقرأ الكلام مرة أخرى: لله أنت يا علي، والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم، وإني لأشهد بهذا يا أمير المؤمنين، هذا هو ديني. والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا، إن لم تكن أنت فمن هو هذا الذي سيكون أولى بالناس منك يا أمير المؤمنين؟ فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض، ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر، وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا، فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي، ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى، فجعلني سادس ستة كسهم الجد، وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري، فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض. ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان، ثم لم أجد إلا قتالهم أو الكفر بالله. هذه كلمات أمير المؤمنين واضحة، واضحة كوضوح علي، جلية بينة، لأنها بيان من بيان علي صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى الشورى العمرية وما ذكره الطبري في تأريخه، وقم على رؤوسهم، قم على رؤوسهم بالسيف، فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه، أو اضرب رأسه بالسيف، فاشدخ رأسه أن يضرب رأسه من الأعلى، أو اضرب رأسه بالسيف أن يقطع رأسه. هذا أمر لصهيب أن يقطع رأس علي، ولقد فعلوها بعد ذلك، فلقد شدخوا رأسه في محراب مسجد الكوفة، شدخوا رأس علي بعد ذلك فعلوها. فهذه التي في الكوفة من تلك، من هذه، من الشورى العمرية، الشدخة التي في الكوفة غاية الأمر أنها تأخرت زمانا، بدلا أن تكون في المدينة صارت في الكوفة. فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد، هذا الواحد الذي لا يأبى، الذي يرفض الباطل، وهو علي، وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف، ولقد عرضوا عليه الخلافة، هم يعرفون إنه سيرفض، لكنهم عرضوا الخلافة عليه بشرط أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر، فرفض الخلافة ورفضهم، لأنه يرى أن سيرة أبي بكر وسيرة عمر تنقض دين رسول الله نقضا كاملا تاما. هذا هو الذي يعتقده أمير المؤمنين، ونحن مع أمير المؤمنين، نحن مع علي، لا نبالي في أي مسار يسير، نحن نسير معه. يا عمار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لابن سمية، لعمار بن ياسر، لأول شهيدة بين المسلمين، لابن سمية الشهيدة، هكذا قال له: يا عمار، إذا رأيت الناس سلكوا في مختلف الوديان فاسلك في الوادي الذي يسلك فيه علي. فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما، فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، لأنه سيكون مع عثمان لصلته بعثمان، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. أية شورى؟ هذه الشورى الإجرامية، هذه الشورى الداعشية، هنا تأسس الداعش، هنا هؤلاء هم الذين أسسوا داعش والقاعدة، هنا تأسس الداعش. أية شورى هذه؟ أليس هؤلاء من المبشرين بالجنة؟ فكيف يقتلون المبشرين بالجنة؟ أليس علي من المبشرين بالجنة؟ أليس طلحة من المبشرين بالجنة؟ فكيف يتسنى لعمر أن يصدر الأوامر بقتل المبشرين بالجنة؟ أية جنة هذه؟ وأي مبشرين هؤلاء؟ وأية شورى هذه؟ وأي دين هذا؟ وأية خلافة؟ الشورى التي جاءت بأبي بكر ما هي بشورى؟ لو كانت شورى حقيقية لنفذوها في مسجد النبي، لماذا نفذوها كاللصوص في سقيفة بني ساعدة وبعد أن أحكموا أمرهم انتقلوا إلى المسجد؟ النبي صلى الله عليه وآله ما ترك لنا شيئا إلا وبين لنا حكمه. النبي الذي يعبأ بطريقة تبولنا فبين لنا كيف يكون التبول، ألا يعبأ بمصير الأمة ومصير دينها؟ ألا يعبأ بالحاكم الذي يحكم هذه الأمة؟ النبي يعبأ بطريقة تغوطنا وتبولنا، فكيف لا يعبأ بطريقة حكمنا؟ ما هو الطريق الذي تركه لنا رسول الله؟ لقد ترك لنا العترة، وأراد أن يبين لنا الدستور في ذلك الكتاب الذي لو أنه اعتمدته الأمة لما ضلت، لما ضلت. فأية شورى جاء منها أبو بكر؟ ولماذا لم يأتي عمر من الشورى؟ وكيف كتب أبو بكر كتابه؟ عثمان هو الذي كتب، وأبو بكر كان يغمى عليه. من الذي يهجر، رسول الله أم أبو بكر؟ وهذه الحقائق بين أيديكم. لماذا لم يعمل عمر لا بالشورى ولا بطريقة أبي بكر؟ لأنه كان متأكدا من أن الأمة ستعود إلى علي. ولهذا فإن عثمان حينما قتل وما استطاع أن يستمر في برنامج الصحيفة المشؤومة رجعت الأمة إلى علي، لأن المسلمين جميعا كانوا يعرفون من أن النبي يريد عليا من بعده وبايعوه، لكنهم غدروا به. فخرجت عائشة من جهة ومعاوية وابن النابغة العاهرة من جهة أخرى، وبعد ذلك خوارج العراق. ولو بقي أمير المؤمنين لخرج من خرج من الصحابة من أبناء عواهر الجاهلية، لخرجوا عليه أيضا. علي هو المشكلة وهو الحل، علي هو المشكلة عند أعداء الله وهو الحل عند أولياء الله. اللهم والي من والاه وعادي من عادى. هناك الكثير من المطالب سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.